السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أن من الله علينا سبحانه وتعالى باستئناف الدروس، نذكر بأمور: أن العمل الصالح لا يقبل الانقطاع. أنا أعلم أننا في أعمال دنيوية أو وظيفية يجعلون لها فيه إجازة ننقطع فيها العمل لنستريح، بل الآن طلع قرار ملكي تعرفونه، وظيفي، أنه لا يحق للموظف أن يستبدل إجازاته بالمال، لا بد يأخذ إجازته ليستريح لا شك عن العمل. فأول كان تجمع إجازاتك الوظيفية، تقعد فترة طويلة ما تأخذ إجازات حتى تتكون لك عشرات الشهور، عند التقاعد تأخذ بدل مالي، يقول لك إذا ما أخذتها في وقتها تروح عليك. وهذا طيب، ليش؟ الموظف لابد له أن ينقطع من العمل، استريح استريح. اي نعم. لكن العمل الأخروي متواصل، قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس هناك إجازة في العلم. نعم. من الطريف أن أحد الأخوات اللي حضرنا الحلقة مع زوجها بارك الله فيها، يعني كانت عروس أو كانت يعني جديد عهد بنكاح ليس بطويل، فقالت لي من يصل إلي من النساء، يعني قالت: خلي الشيخ يعطينا إجازة في الدروس، نبي إجازة. فقلت: العلم ما فيه إجازة، العمل الصالح ما فيه إجازة، ولقد قصرنا. فالشيخ مقبل الوادعي كان يدرس يوم العيد، يوم العيد كلكم انشغل برحامه واستقباله، يعني من الصعب. وليس أن هذا سنة قطعا للدروس يوم العيد، لا. فالشيخ مقبل كان يدرس حتى أيام العيد في الأضحى والفطر ما ينقطع، وهذا هو الصحيح. لأن العمل الصالح يا إخواني لا ينقطع حتى تتوفى. شوف، علمنا النبي وهو يستاك في سكرات الموت أن لا ننقطع عن العمل، لأن السواك يلازم الإنسان، يقول: لازال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني، أو كما قال. فالسواك عمل دائم. فانظر كيف النبي عند الوفاة استاك. فتذكر أنه لابد أن تستمر في العمل حتى عند الوفاة. فإذا أحسست بالوفاة جاتك، نسأل الله يطول عمرنا في أعمارنا جميعا، ودخلتك برودة حرارة الموت، طبعا لا تنزعج، اصبر على قدر الله، لأنك ما راه انزعاجك وصراخك وكذا ما راه يبعد عنك الموت، لكن استعين بالله وذكر أنك تقول لا إله إلا الله. الشيء الآخر في هذا المقام أن تجمع كما ذكرنا بين الخوف وإيش والرجاء. الشيء الثاني أو الثالث أن تحسن الظن برب الأرض والسماء، لا تقول الله بيعذبني أنا سويت كذا أنا قصرت في كذا وتقلق، لا، أنا عن ظني عبدي بي، ظن في الله أنه يغفر لك، ارجو مع خوفك من ذنوبك لا شك، احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. طيب، أفضل عمل صالح عند الوفاة أن تقول لا إله إلا الله، لكن إذا كان بجانبك سواك فاشتك. فالنبي آخر عمله كان السواك، وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا جنبك سواك، يدك ثقلك في الموت، حاول إن كانت عندك امرأة بارة صالحة تفهم عليك بالإشارة، مثل عائشة لما النبي ينظر في السواك عبد الرحمن، ما ممكن كانت تقول في نفسها سبحان الله أنه نظرات الميت، يعني ينظر كذا ينظر كذا، كيف فهمت سبحان الله؟ هذا يدل على نباهة فيها، أنها ذكية وذكية جدا رضي الله عنها، ويدل أنها تعرف عن النبي ما لا نعرف من جهة دقائق في حياته ومراقبة له. يعني تصور أن كل ما يفعل النبي حديث، كل ما يفعله يجوز أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم ينقلون الشيء الذي يرون أنه من العلم الذي ينبغي أن ينقل. فلما رأته ينظر في سكرات الموت إلى عبد الرحمن أخوها، إلى عبد الرحمن أخيها، قالت تريد سواك يا رسول الله؟ فأشار نعم، عرفت مباشرة الدليل وقال نعم، فأخذته وتعرف كيف نفسه، يعني ما يقبل أنه هذا، طيبته له وعطته يا استاك ثم توفي. ففي هذا مشروعية تستاك في سواك الغير، لكن لك كان يعني طيبه الماء أو ورق المؤمن طهور، حتى لو ما فعلت يجوز. فعلمنا النبي هو يستاك عند وفاة أن الإنسان يواصل عمل. أنت في السيارة رايح العمل اليوم، أول عمان اليوم، سبح سبحان الله والحمد لله، هذه قاعد مطبق شفتيك وطالع في السيارات، شوف جنوط السيارة دي كيف، شوف هذا كيف كلم عياله، هذا من الغفلة. ما أمرك الله بإحصاء بصناعة ما يشبه الإحصائية، كم سيارة مرت وكيف شكل السيارات وكم رجل في السيارة مع أولاد وش يسوون الآن، هذا كله من الشيطان. وانت مطبق شبك تقلب بصرك في السيارات، شوف هذه السيارة ليش دخانها كثير، وهذه ما شاء الله شكله اعتني فيها، ما أمرك الله بهذا كله؟ أمرك الله بعبادته، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إيش معنى ما لا يعني؟ أي يقول حافظ الرجب، أي ما لا يفيد في الآخرة. وش يفيدك في الآخرة هذه النظرات؟ أنت عارف لم تملأ عينك من الدنيا، سيارة تعجبك وانت واقف عند الإشارة، أن هذا يفسد قلبك. قال الله، استدل الشوكاني على هذا بأن هناك ليس غض بصر على النساء فقط جميلات حسنوات، لا لا لا، يبدين وفاتنهن، لا، في غض بصر من نوع آخر، ما هو؟ عن الدنيا وزخرفها. إيه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الشيء العلة وشي أنها زهرة، والزهرة تذبل، فلا تعلق تقول شوف هذا الكافر أوتي هذه الزوجة له ذات حسن وقوام جميل وذات لون حسن وإلى آخره، لا لا، قس على هذه المرأة الذي قالها الله في القرآن تمدن عينيك الأزواج، الله متع فلان بزوجة أنا إلى آخره، قس عليها السيارة، قس عليها البيت، قس عليها الأثاث، زرت أخا لك في الله وجدت عند أثاث فخم، لا تمد عينك، اقصر بصرك على آخرتك، وكن كقاصرات الطرف عين، فإنهن في الجنة قصرنا نظرهن إلا على أزواجهن، لا مطمع في قلوبهن لأحد غير أزواجهن، مع أن رجال الجنة حسان الوجه الوجوه، ما ترفع بصر الحورية لرجل غير زوجها، سبحان الله العظيم، ألهمت أنها تقنع بزوجها وتحترمه وتكون عروب له، فكن أنت كذلك لآخرتك، اقصر النظر عليها وكن لها متوددا لآخرتك، وأكثر فيه إليها من التسبيح لتلقى الله في أعالي المراتب التي تصبو نفس الصالحين والعلماء إليها، وهي الفردوس الأعلى من الجنة. إذن لا نعرف في دين الانقطاع قدر المستطاع لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا بقيت في الدرس فأنت في أفضل من عبادة الحج والعمرة، كما تعلم هذا. النبي قال: خير فضل علم خير فضل عمل. أنت في عبادة عظيمة الآن، يجوز في هذا العبادة، بل يشرع بل يجب ربما يقال أو يستحب الإنصات. إذا كان العلم واجب والكلام سيجعلك لا تفهم، فيجب الإنصات من جهة قول النبي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت في عبادة لا تحرك فيها اللسان، فقط تفهم ما يقول المعلم ويقرأ لك في الكتاب، فأنت في عبادة. هكذا مطلوب منك الإنصات والفهم للعمل بإخلاص، هذا مطلوب منك الآن. أي نعم، لو ما كانت هناك حلقة كما كنا في سفر كما تعلمون، وما كان هناك حلقة، سبح وقرأ قرآن حتى تشرق الشمس. وأنت في الاستماع هذا في العلم أفضل من قراءة القرآن الفردية. يعني واحد يقول لك: أية أفضل، أجلس معاكم نذكر الله يا شيخ، ولا أروح آخر المسجد أقرأ قرآن؟ لا، أفضل بشيء لا أعرف قدره، بفرق عظيم، أن تجلس في الحلقة وتتعبد الله بالسماع في الحلقة، سواء بعد صلاة الجمعة أو هذا، من أن تنفرد هناك تقرأ قرآن لوحدك. ما الدليل على هذا؟ أولا فضل العلم اللي هو أفضل من الحج وأفضل من الصلاة نافلة. نعم. ثانيا إذا كان الوقت مثل هذا، أربع رقاب كما تعلمون، كعتق أربع رقاب مولد إسماعيل، فاحذر الشيطان يشغلك من عبادة الأفضل للمفضولة، إذا ما استطاع أن يجعلك في كبائر فيقول لك: لا لا خليك لوحدك اقرأ قرآن بعيد عن الناس دول أفضل لك. لا لا، يروى مالك وغيره رأى رجل ترك الحلقة وراح بعيد كذا لوحده يعبد الله بالصلاة، قال: تعال يا أخي. قال: لا قراءة قرآن لا صلاة، ما نحن فيه من اجتماع في العلم أفضل مما انفردت به من عبادة. وهذا يوفق الله إليه من عباده النجباء سبحانه وتعالى. فاعرف قدر النعم اللي أنت فيها، لا تفقدها، أدم طلب العلم والتفقه في الدين، ولا تشرف بقلبك إلى الغافلين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة هذه الدنيا، لا تسمع اقتراحات أهل الدنيا: أنتم كل يوم في درس، وكل يوم يكفيكم درس بالأسبوع، خذوا كتاب واحد. إيه هكذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صلى الله عليه. طيب نقول له: أنت يا أخي وراك دخلت في الجامعة إلا اليوم واحد فيها تأخذ سبع دروس، وحنا نأخذ درسين أو ثلاث في اليوم، وانت سبع دروس. يقول: ها؟ بيحتار. يقول: والله القروش صراحة. يقول: هناك في الجامعة في راتب، هذا أنت ما عندكم راتب. إيه أنت عيرنا، تقول أنت تأخذ دروس كثير صح؟ خذ كتاب واحد في الأسبوع مرة. إيه طيب أنت وش تخصصك؟ قول: شرعي. كيف درست؟ في اليوم كم درس كنت تأخذ؟ قال: والله أدخل الصباح أخرج قليل العصر. كم درس يعني؟ يقول: تسعة ثمانية. ليش ما كنت تأخذ مع الدكتور حقك هذا في الجامعة كتاب واحد كذا مصد رأسي تنهونه بشويش كل مرة؟ يقول: لا ما يعطوني شهادة. طيب وش تبي بالشهادة هذه؟ تتعلم؟ يقول: إيه طبعا. يقول: وين الفرق؟ إذا عندك فيه شيء أنت مضبوط، إما منافسة غير مشروعة أو شيء الله أعلم ما هو. الآن نريد أن نكمل كتاب الكبائر، فسيكون صباح مساء قراءة منه حتى ننتهي منه، لأننا كنا نريد أن ننتهي منه لولا السفر العارض، لولا الله ثم السفر العارض ننتهي من هذا الكتاب العظيم. وأسأله سبحانه أن يمتعنا وإياكم بالاستمرار في العمل الصالح، لقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقول لرب العالمين لمريم: يا مريم اقنتي لربك أي داوم الطاعة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب اقرأ. من يقرأ؟ عبد الله تعال. الله ما شاء الله. الكبيرة 19. كتاب الكبائر للذهبي الكبيرة 19. الغلول من الغنيمة ومن بيت المال والزكاة. نعم، هذه جريمة كبيرة من الكبائر. نعم.
قال الله تعالى،
قال الله تعالى في كتابه: وما كان لنبي أن يغل. الغلول هو أخذ المال من الغنيمة قبل أن يوزع يقسمها الإمام يتسلط عليها، وكذلك في بيت مال المسلمين من الزكاة. واليوم في عالمنا المعاصر الاختلاس الوظيفي، ولي الأمر يوكله على المال في وزارة المالية، في وزارة الاقتصاد أو إلى آخر الوزارات. نعم، يوكله إيش بالمال، ثم يقسم الرواتب وكذا ويحط الكسور، يقول ما حد لاحظ الكسور، نص ريال ربع ريال، نص ريال ربع ريال، من حوالي 2,000,000 موظف أو من كذا وكذا موظف تطلع على كم؟ 200,000. يقول هذه ما حد منتبه له، بعدين يعني من ضر الموظف، يعني كل واحد رايح منه ربع 20 هللة، ايش بتضره؟ كل واحد بتضره، ويتأول التأويل الفاسد ويأخذ ويحول في البنك له باسم ثاني. هذا الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على المؤمن أن يكون أمينا. وسبب الاختلاف الغلول وإخلال بالأمانة، وهي أمانة، يعني حفظ المال أمانة، التربية. ففي صحيح البخاري موقوفا أو مقطوعا: كانوا يضربوننا السلف، يضربون الآباء الأبناء، يضربوننا آباءنا يعني، أو السلف يضربون الأبناء على الأمانة. يحدث رجل أعرفه، كان ولده في مدرسة، مع أنه مدرسة تحفيظ ولده ويقرأ قرآن، إلا أنه أعطاه يوم 5 ريال وقال: مصروفك يا ولدي 3. فأكل الخمس كلها، ولعله كيف أدعى أن الريالين ضاعت. المهم عرف بقرينة والده أنه أكل الريالين، ما رجعها لأبيه. طبعا في أب ما حضر حلقات علم وجاهل، ربي ولده عليه خلل أمانة، وين أبي يستقبل ولده بالمزح: فين ريالين؟ مشت كبرت مع الولد حتى راح وزارة أكل، لأن الوالد أعطاه ضحكة ابتسامة ومزحة. رجل درس علم السلف فعرف أنهم كانوا يضربون على أمانة، يعني وين راحت ريالين؟ والله يا أبوي تعرف. يقول الأخ فضرب ولده كالسلف، بعدها الولد ما عاد نقص ربع ريال. شوف كيف التربية. فالتربية الأب على القيم وعلى الأمانة من أعظم الأسباب لحفظها. كما أن الحافظ بن حجر ذكر فائدة عزيزة عظيمة في فتح الباري في تعليقه أو في شرح حديث البخاري، وأن الأمانة ترفع من جذور قلوب الرجال، فإذا ينام الرجل نوما فتقبض الأمانة عياذا بالله من قلبه فيكون أثرها كالوقت. قال هذا حين يخالط الأمين أهل الخيانة. وأنا كنت أكرر عليكم، لا يكون مقصودك في الصداقات تسلية القلب والنزهة. تشوف شخص ظريف تقول والله ما صادقه يا أخي، انبسطت معه بس أضحك أضحك إلى آخر. لا، مو بهذه العبرة. هل هو أمين ولا ستسرق منه إيش طبع الخيانة والسرقة واللعب على الناس بأموالهم وأخذها بغير حق؟ هل هو أمين؟ فمصادقة أهل الخيانة طريق ليش لنقصان اليقين في باب الأمانة. فلا تصادق إلا إيش أهل الأمانة يا أخي، واحذر أهل الخيانة. طيب، ما الدليل على أن الغلول كبيرة من الكبائر؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأوا شخصا في أحد الغزوات أبلى بلا حسن، فقالوا قال النبي هو في النار، لا تزال خميصته التي غلها بخيبر تشتعل عليه. فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر وهي الغلول. نعم، اقرأ.
قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل،
أي يغل، نعم صحيح،
ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو حميد الساعدي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة،
ابن اللتبية،
اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي.
لا إله إلا الله. نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير، ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت.
الله أكبر، هذا حديث عظيم فيه تخويف من الغلول الذي هو هنا على صورة إيش الغلول؟ رشوة. البعض يتساهل منا أحيانا في إعطاء الموظفين، يقول موظف البلدية هذا ما يكفي، خذ خذ يا أخوي خذ هذه 200 ريال، يقول أنوي بها الصدقة. هذه رشوة، وين سميتها صدقة؟ ليش ما أعطيت الفقير 20 سنة بجانبك الفقير هذا؟ ما أعطيته هذه 200، ما لقيت تعطي إلا إيش موظف بلدية اللي هو يكتب مخالفات محلك أو مخالفات بيتك ولو سلطان. فهذا يدل على أنك مرتشي. ولو قعد في بيته مثل جارك الفقير هذا كان أعطيته؟ لا، الدليل ما أعطيت جارك هذا إلا هو أحق، ما أعطيته، فأعطيت هذا الموظف، إيش تبي منه؟ يسهل لي معاملات. فملعون الراشي، لعن الله الراشي والمرتشي. فهنا غل على صورة إيش؟ رشوة. نعم، هذا ماذا صنع؟ عفوا، قال فإن يستعمل رجل منكم فيقول هذا لي وهذا أهدي لي. الهدايا التي تعطى لهذا العامل رشوة، لا يجوز أن يأخذها، لحديث هدايا العمال غلول. طيب، لكن عامل البلدية هذا إذا كان صاحبك، صاحبك سبحان الله يقول بارك لي، أيوة، تعين في البلدية أمس على مرتبة الخامسة، صار لي راتب الحمد لله رزق مبارك وإلى آخره، وكنت قبل ذلك تهدي ويهديك، مرة أنت تشتهي طعام قرص عيش شيء تروح تودي له إياه، وتشتهي شيء تتودي لصاحبك، ومرة هو يهديك، فهذا لا بأس، لأنه في سبب، وشو؟ المودة بينكم. لكن ما في مودة وجارك فقير، وهذا الموظف في البلدية لما عرفت أنه في البلدية إيه خذ يعني العلاراتك ما يكفيك، عجيب، ما تخص إلا هذا، فهذا رشوة. كذلك إذا كان لك مدير في العمل فلا يجوز أن تخصه بهدية، لا يجوز، يقول يكرمني في الإجازات ويكرمني في التقييم والترقيات، حرام. طب العشاء، قال العلماء فإذا أردت فعشي كل الزملاء اللي في العمل أو معظمهم ومنهم المدير، أما تخص المدير كذا تأخذه في عشاء خاص فلا. والعجيب في نظام أحد الشركات يسمى سابق، كما أظن أخبرني أخي أو من يعمل فيها، إنها تمنع الهدايا الثمينة لمن؟ للمدراء، وتعتبرها جريمة وظيفية. عجيب، سبحان الله العظيم، فتمنع ذلك لأن النفس ميالة، يعني لما نجي يقيم الموظف يبي يخط أنه جيد، يقول والله هديته جميل، حط جدا جدا. من أجل هذا وقطعا للذريعة هذه، فإنه لا يحل الإنسان المدير أن يأخذ من موظفيه هدايا، غلول، هذه هدايا العمال غلول. طيب، هدايا العمال غلول. طيب، أحيانا يروح المندوب، مندوب شركة، إلى الصيدليات ويعقد معهم صفقات، تقوم الصيدلية في النهدي أو غيرها تقول هذه أيها المندوب هدية لك أنت، هو ما يشتغل بس حكومية، شركة. طيب، فيقول، يقولوا له هذه طقم عطور وكذا وكذا هدية لك أنت، هل هذا المندوب الذي هو أمين موكل لأن يعقد صفقات مع أحسن شركة، أحسن شركة بأقل فلوس وأكثر إنتاج، هذه دائما القاعدة في الصفي اللي سمى مناقصات، إنك تجيب عرض وإيش أحسن جودة وإيش أقل تكلفة، معروف هذا ما يحتاج. طيب، فهذا المندوب مر بالصيدليات، إيش حاجتكم وإيش إنتاجكم وإيش كذا كذا، يلا عقد معك صفقة. طيب وخلاص، وهذه هدية لك، هل يجوز يقبل الهدية هذه؟ ها؟ ليش؟ لأنه هو أمين في الاختيار، فإذا أخذ هدية يبدأ يحدث نفسه، نفسه اللوامة تقول طب والله هذه الشركة مي قوية، في أقوى منها، يقول لا لكن أعطوك هدية مشيهم بس، فيخل بالأمانة المنوطة به وهي اختيار أحسن شركة. من أجل إيش؟ هذه الهدية. فينبغي لا يقبلها، يقول لا هدياكم لكم، أنا عندي عمل أختار أحسن شركة بأمانتي، ما بأي شيء أثر عليه لا هدايا ولا غيره، فلا يقبل هذه الهدية. طيب، كما أنه ينبغي للمحتسب العامل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، الذي يرفع بلاغات لإغلاق المحلات، يعني من عملنا نحن بالرئاسة المحل اللي ما يقفل للصلاة يرفع بلاغ له ويتحول قضية بعد فترة إلى جنائية، ثم يقفل عمله، يقفل الباب له بالبلاغ بالجهات المعنية يرفع. طيب، فهذا المحتسب في هيئة الأمر بالمعروف والمنكر يمر بإيش؟ بالمحلات وينظر الصلاة يا أخواني إلى آخره. جاء واحد صاحب محل يقول والله لما رأيت حسن هيئتك كذا وصلاحك دخلت قلبي، وهذه هدية عود ب3000 ريال، تفضل ياخذها. ها، طبعا هذا العمال غلول، وش يبي؟ 10 زبائن في كذا كذا، يقول صلاة طيرهم علي، خليه بالهدية دي شوي يعطيني مجال، يعني أكيد. فهذه الهدية حرام عليه، لا يحل له إيش أن يأخذها. طيب، هذا الرجل استعمله النبي وهو يقال له ابن اللتبية، استعمل على الصدقة أن يأخذها من الناس، يعني زكاة. فلما قدم قال يا رسول الله أو يا مندوب النبي أو إلى آخره، هذه الصدقات 200 أو 300 صاع مثلا، هذه لكم. طيب، 3 صاع، قال هذه وديت لي. هل كان يجوز له هذا الفعل؟ إنه مسؤول جمع الصدقات، فحينئذ لن يتحرى، إذا أهدي له شيء لن يتحرى التحري المطلوب، يتسامح في الجمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الخبر أنه أخذ فلوس الصدقات وأعطاهم إياه صحيح، لكن قسم من ليس من الصدقة نفسها، لا، هدية خارج الصدقة. فلما قدم أهدي قال هذا هدية لي غير الصدقة، فالنبي ما غضب أنه أخذ من الصدقة غلول، لا، قال هلا قعد في بيته. شوف كيف الفقه أو الإسلام كيف يحفظ المال، سبحان الله، يحفظ الصدقة. قال هل يوم بقي بيته ينظر هل من يهديه؟ إذن هذه القاعدة في الغلول، إنما أعطي لأجل العمل فإنه حينئذ غلول، وما كان خارج ذلك فلا يسمى إيش؟ غلول. عامل نظافة ينظف المطار كله، شفت عليه هيئة ورث مسكين، فأعطيته 5 ريالات، في شيء؟ ما في شيء أبدا، ما في أي حاجة. طالبة تدرس في مدرسة عندها مدرسة حساب، قالت المادة هذه الحساب الرياضيات أعقد شيء عندي، هي والإنجليزي، هي والإنجليزي. طيب، هدية لمدرسة الإنجليزي، هدية لمدرسة الرياضيات، يجوز؟ ها؟ ما يجوز. اتخرجت الطالبة ونفذت من المادتين، مقبول، ما شاء الله، الحمد لله. جاءت السنة بعدها شافت مدرسة اللي هي العام كان درسها، رقت لها قالت والله بذلت معي جهد، لكن أنا اللي من قد أفهم، واهدتها هدية. ها؟ ما في بأس، لا صلاح سلطان عليها، نعم، لكن اللي تحرى فيه الدقة أيضا إن ما يكون متوقع. إيش متوقع؟ ها؟ إن تصير برضه مدرسة مرحلة ثانية تقول والله قاعد أشوف النظام إيش يسمونه التنقلات، ما فهمت هي صارت على المتوسطة. خلينا نحصن نفسي الآن، خذ يا فلان هدية وهدية وهدية، تقوا في نفسها غدا بغلبة الظن إن شاء الله إيش تأمل أنها تكرمها إذا جاتها. المهم لا يكون هذا بالنفس، فيكون لله. ومن الغلول أن تأخذ هدية على الشفاعة، يفتح مكتب تعقيب، أنا أخلص لك معاملتك، تطلع إقامة شغالة أخلص لك إياه، ما في معنى. يأخذ السمسرة وكسب حلال بلال كما يقال. لكن جيل واحد معامل معقدة ما تمشي إيش نظاميا، أو يسمون هذه بالمراجعات إلى آخره، يعرف فيها مدير التعليم فيقول أعطيني أنت 5000 أنا أجيب لك شفاعة. من مين؟ مدير التعليم. نقول أختك مدرسة، هذا حرام، هذا ربا، لابد تكون الشفاعة لله جل في علاه. أنت كيف؟ نعم. قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. هذه العقوبة تدل على أنها كبيرة. فلا أعرف أن رجل منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء. ما معنى لا يحمل بعيرا رغاء؟ صوت البعير وشوى رغاء. نعم. والشاة كيف صوتها؟ شاة تيعر. أي أنه لا يغل من أبل الصدقة بعير، سيحمله، يحمل بعير. يا الله، ومن غل يأتي بما، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلينتبه الموظف، لا تغريه الأموال اللي حوله ولا يأخذ منها ريال، وهو عرضة لأن يكرمه الله بمراتب دنيوية عظيمة. يعني هذا الموظف اللي يأخذ فقط 1500 وقدامه ملايين يحسبها آلافنا ويرزم حطها هنا وهنا، ونفس تدعوه يقول أنت إيش لك 500 منها؟ ها؟ يحطها بالجيب ويمسك نفسه مظنة لأن يكرمه الله إذا ولازم الأمانة حتى يتقاعد، مظنة أن يكرمه الله، لأن من ترك شيء لله عوض الله خير منه سبحانه وتعالى. نعم أقرأ.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا
ولا ورقا
ولا ورقا
الفضة، ورق الفضة. نعم.
غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام. فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: شراك أو شراكان من نار. متفق عليه.
نعوذ بالله. شوف كيف هذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يسارع في أداء الحقوق، لأنه ما يدري متى حتفه هذا غل من الغنيمة، وجاءه سهم ما يتوقع توفي، فما قال النبي ما دام توفي على غفلة فالله يغفر له، لأنه كان لو كان يعرف أنه بيتوفى لكان تعب. خلاص عنده مهلة حياته أن يعمل فيها صالحة ويؤدي الحقوق إلى أهلها، فترة يختبر فيها ابتلاء من الله، فيجب عليه ذلك. ففيه أن الناس قد يحكم على شخص بظاهر عمل أنه صالح، ولكن الله يكون سبحانه وتعالى قد علم أنه ليس بأهل تلك الشهادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الرجل: والذي نفس محمد بيده، الذي جاهد وقتل، إن الشملة تلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر. ففيه أنه لا يجوز للإنسان أن يصنع مثل الجهال، أن يموت رجل عندهم في تفجير أو شيء يقول شهيد، نقول لو مات في المعركة لا تقول شهيد، لأنك لا تعلم. فقد يكون مثل هذا الرجل الذي حكم عليه أنه مات في سبيل الله، ثم كان عنده من الأعمال الفاسدة ما أبعدته عن عاقبة الشهادة، فقال لا تقولوا هذا. نعم، قلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا. فهذا يدل أنه لا يقال أو يعين فلان بالشهادة كما يفعل بعض الجهلة، وقال فلان شهيد. لما قال فلان شهيد النبي قال لا كلا. فإذا الأمر فيه احتمال، ما دام فيه احتمال وكل واحد فيه احتمال، نعم، فلا يجوز الجزم بذلك. نعم. وأخرج
أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه.
الغال، وهذا يدل على أن كبيرة، فأبو بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. نعم، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، إنه من طريق الوليد بن مسلم. وليد بن مسلم لم يحدث في طبقتين بعده، وهو مدلس لديس تسوية، فكان ينبغي أن يحدث فيقول الوليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد حدثنا عمرو بن شعيب، لكنه صرح بالتحديث في الطبقة الذي فوقه حدثنا زهير بن محمد، وما الطبقة التي بعدها فلم يصرح، لم يقل حدثنا، فقال عن، فإسناده ضعيف. اقرأ.
وقال عبد الله بن عمرو: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
هذا خرج البخاري. هذا من الغرور كبير من الكبائر، فعباءة غلها من الغنيمة قبل أن تقسم، نعم، ولم يشفع له قربه من النبي وأنه كان على ثقله، هذا يدل على أنه لا شفاعة. بعض الناس يقول والله أنا أعرف إمام المسجد، طيب، وأعرف الشيخ فلان، طيب وبعدين، وأيضا أعرف الشيخ فلان بن فلان. يا أخي تلقى الله بعملك، هذا لا ينجيك. إذا كان النبي يقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، أنا أبوك يا نبي أفضل الخلق، يعني أنا أبوك لا أغني عنك من الله شيء، لقيت الله بذنب فاحذر ماذا يجري لك. مو بأجبوك يا نبي معناها يعني أنك استنجين. فبعض الناس كذا يغتر، يقول الأمور زينة في الآخرة ويدي تساهل وكذا. يا رجل تب، أصلح نفسك. أصلح نفسي. تعرف كم شيخ أنا أعرف؟ عجيب والله. كنت تعرف مشايخ اللي من عهد آدم إلى أن تقبض الأرض 300 مليار شيخ، الله يبارك ما شاء الله. نعم، لا يغنى عنك من الله شيء، حتى تعمل صالح أنت. اشتري نفسك بالتقوى. إذا لم يكن للعبد ثوبا من التقى يستره تقلب عريانا وإن بات كاسيا. نعم،
وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على 3 أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف.
أعوذ بالله. وذلك جاء بالحديث يأتي أناس بحسنات والله أكبر كالجبال. نعم، يأتي أقوام لهم حسنات كالجبال، ويأتي أحدهم وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فانفنيت طرح عليه من سيئاته. الله أكبر، فيطرح في النار. أي فيحذر الإنسان يرفع يده ويبطش بها على وجه لا يجوز. الله يا أخواني، هذه اليوم اللي يسمونها مضاربات، كثير من الناس فقط في نفسه ينزل فك بينهم، يا استهدوا بالله وكذا، ما يدري وش عاقبة هذا الذي يمد يده على أخيه. هي بسهلة المسألة، كنت ماشي كذا في إشارة مارد سير على أخرى ما غير قصد أظنه، وينزل هذا الفاجر الطائش بعصات. سبقنا يعني حتى لو بننزل حنا يجري عليه، فتح الباب ويضربه في فخذه. يعني كان عنده ذرة رحمة ما ضربه في رأسه، لا والله ما هي رحمة، أعوذ بالله. ليش هذا؟ وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. وكذا أن يحتال على أخيه المسكين فيأخذ ماله بالباطل، يقول والله عندي كذا وكذا مشروع ويلا أعطيني إيش رأس مال، يعطيه رأس مال ما يشتغل في المشروع يأكله. ها شو أخبار المشروع؟ مشروع والله إن شاء الله إن شاء الله. ما يجوز، حرام عليه. نعم. طيب، وفي الحديث الذي خرجه أحمد في المسند يكون أقوام آخر الزمان يأكلون أموال الناس بإيش؟ بألسنتهم، كالبقرة، كما تأكل البقرة. خلاص انتهينا، اقرأ، خلينا نمشي خلاص.
وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.
نعم، أكمل.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. يعني بعض الناس جيت أظن هذه المرة، هذا أيضا وأنا جاي من المطار واستقبلني شخص فقال: فلان إمام مسجد وكذا ويعمل عند مغني مشهور في الأموال الخيرية. طبعا اكتسب من الحفل الواحدة يجي له فيها 3 مليون يمكن المغني ذا. والله على فساد فساد بعض الناس تدفع. كيف طيب تجمع لكم 60 مليون أعمال خير، يخصص 20 مليون أعمال خيرية لأنه عنده مليار كلها من الأغاني المحرمة هذه. فرحان هذا قال والله كم ما شاء الله بنينا مسجد وفعلنا. إيش قاعد تقول أنت؟ ماذا تقول أنت؟ في سنة الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. أموال المغني حرام، كيف تسوي فيها مع مشاريع خيرية؟ ما يجوز لك يا أخي، أموال المغني حرام. وكيف 20 مليون ولا كان 100 مليار؟ هذه أموال سحت. نعم، كيف يتخلص منها المغني؟ طيب اختلف العلماء، فمنهم من قال يحطها يعني في صناديق أو كذا ويرميها في البحر خلاص يحرقها، لأنها ما لها فايدة، ما لها مكان شرعا فتحرق. المليون و700 تحرق حرق، هذا قول. القول الثاني في الأموال الحرام أنه يستعملها في الأماكن العامة. كيف؟ يضرب بويات بها جسور، يسوي حمامات فين؟ في الطرقات، يعني المصالح العامة. اي نعم، زبالين يشيلوا الزبالة بها، زبالين. وهذا القول رجحه شيخنا المحدث ناصر الألباني رحمه الله. طيب أكمل آخر كلمتين.
وقال زيد بن خالد الجهني إن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين، خرجه أبو داود والنسائي. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي،
ولكن هذا إسناده ضعيف، هذا إسناده ضعيف. نعم.
وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.
الله أكبر، الله أكبر. ما أعلم أن النبي ترك الصلاة إلا على الغال أو قاتل إيش؟ نفسه. الله أكبر. فعلى المسلم أن يحفظ كرامته بأن لا يغل ولا يأخذ أموال الناس بغير حق، وإذا حصل له شيء من هذا فليستسمح صاحب المال وليطلب منه العفو أو يرجع له حقه قبل أن لا يكون يوم القيامة يوم لا درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العصر، واليوم الأحد شرح كتاب الكبائر أيضا، يعني بعد العصر كتاب الكبائر، بعد المغرب كتاب الكبائر، وهكذا. وأظننا سننتهي منه آخر الأسبوع هذا. كيف يعني تمشي في حياتك وتعرف الكبائر؟ تأتيها لا بد تدرسها. وشي اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.